Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء 2 من شهر 11 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. هيئة حقوقية تطلق حملة لإطلاق سراح رهائن من نازحي معسكر زمزم بشمال دارفور ومقتل وإصابة 4 أشخاص في هجوم مسلح بمنطقة سيلو في شمال جبل مرة. البروفيسور صديق داور يقول تيار التسوية داخل الحرية والتغيير محدود يجد مقاومة واسعة، واللجنة التسييرية لنقابة المحامين تعلن رفضها إلغاء حل نقابة المحامين ومواجهات مع محامي النظام البائد. إعادة القبض على وجدي صالح بعد الإفراج عنه بالضمانة، والحركة الشعبية قيادة الحلو تفرج عن 3 موظفين بعد احتجاز دام أسبوع. وفاة حالتي إصابة بحمى الضنك في شمال كردفان و229 إصابة مؤكدة بحمى الضنك في شمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أطلقت هيئة دفاع محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور بالتضامن مع هيئة محامي دارفور حملة داخلية وخارجية لإطلاق سراح 4 نازحين من بينهم امرأة وطفليها رهائن لدى العمدة يوسف شايبو. وأوضحت المحامية نفيسة حجر عضو الهيئة المشتركة في مقابلة مع جولة السودان اليوم براديو دبنجا أن العمدة يوسف شايبو ومجموعته المسلحة يحتجزون الرهائن منذ شهر 8 الماضي للمطالبة بفك احتجاز 2 من الجمال في إجراءات بلاغ جنائي إتلاف مزارع لنازحين بمعسكر زمزم. وأوضحت أن الرهائن بينهم امرأة حامل في شهرها 7 وطفلين أعمارهم 9 و13 سنة بجانب شاب يبلغ من العمر 30 سنة. وكان يوسف شايبو اختطف 13 من نازحي معسكر زمزم من داخل حامية قلاب في شهر 8 الماضي، حيث تم قتل 2 منهم كما تم الإفراج عن 7 من الأسرة. وأضافت المحامية نفيسة حجر في هذا الخصوص:
اليوم تامس مكتب القضية الثانية بالفاجر وتباحثنا معهم الموضوع ده وهم عندهم علم تام. في أحد أفراد الدعم السريع تواصل مع القضية هناك لمحاولة إطلاق سراح السيدة والطفلين والشاب، والآن نحن أطلقنا حملة واسعة لمرافرة السيدة دي.
قتل المواطن عز الدين محمد مساء الثلاثاء وأصيب 3 آخرين في هجوم من قبل مجموعة مسلحة لمنطقة سيلو التابعة لوحدة روكي رول إدارية بمحلية شمال جبل مرة بولاية وسط دارفور. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا أن المصابين هم محمد المهدي وأم راحيل وشرف الدين، وأشاروا إلى نقل المصابين إلى مستشفى طويلة لتلقي العلاج، وأوضحوا أن البحث ما زال جاري عن القتلى والمفقودين. قال البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق والقيادي في حزب البعث الاشتراكي أن تيار التسوية داخل الحرية والتغيير محدود ويجد مقاومة واسعة داخل التحالف وفي الشارع. وأوضح البروفيسور تاور في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن هذا التيار يرى إمكانية الوصول إلى اتفاق مع المكون الإنقلابي في حال وجد ضمانات للإفلات من العقاب أو فرصة لطوق نجاة، ونفى وجود أي حوار بين الحرية والتغيير والمكون العسكري الإنقلابي. وأضاف البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق والقيادي في حزب البعث الاشتراكي:
هذا التيار محدود داخل الحرية والتغيير ويجد مقاومة واسعة حتى من الشارع ومن داخل الحرية والتغيير، فبالتالي هذه رؤية بعض المجموعات داخل كيان الحرية. أما الموقف العام والذي أعلن عنه في ختام المؤتمر الإلهي للحرية والتغيير إنه ما في أي مساومة.
أكد المحامي الصادق علي حسن رئيس مجلس الأمناء المكلف لهيئة محامي دارفور عدم جدوى أي تسوية بين الحرية والتغيير والمكون العسكري بشأن الإيفاء من المساءلة حول الجرائم المرتكبة منذ فتح اعتصام القيادة العامة، وقال في مقابلة مع راديو دبنجا لا يمكن قانونا أو شرعا أن تحل أي جهة محل الحق الخاص في الجرائم المتعلقة بالحق في الحياة وينشأ أنها الخصاص حتى في العدالة الانتقالية، وأوضح أن التسوية تجري داخل غرف مغلقة وغير معروفة المحتوى ولن تنشأ أنها أي التزامات، وأضاف في هذا الخصوص
الجرائم المرتكبات منذ فضل العصام وحتى الآن جرائم جسيمة متعلقة بالحق في الحياة، والجرائم المتعلقة بالحق في الحياة ينشأ منها الحق الخاص بخلاف الحق العام، وبالتالي لا يمكن قانونا لا شرعا ولا بأي وسيلة من الوسائل لا يمكن أن تحل محل الحق الخاص في إجراء أي تسوية.
كشفت هيئة الدفاع عن وجد صالح الإفراج عنه يوم الثلاثاء بالضمانة العادية بشأن البلاغ المفتوح من وزارة المالية قبل أن يتم القبض عليه بموجب بلاغ آخر من ذات الجهة. وقال المحامي محمود الشاذلي عضو هيئة الدفاع عن وجد صالح أن البلاغ الجديد مدون من وزارة المالية قبل 4 أيام برقم 31 للعام 2022 بموجب المواد 13 و14 من قانون تفكيك نظام 30 من يونيو التي تتعلق بتبديد المال العام. وأوضح أن وجدي رفض الإدلاء بأية أقوال للمتحري متمسكا بحقه القانوني برفع الحصانة عنه بصفته محاميا بموجب قانون المحاماة، واشترط أخذ الإذن من نقابة المحامين. وقال أن البلاغ الجديد تم تدوينه يوم 27 من شهر 10 الماضي من وزارة المالية وبنفس المفوض أثناء وجود وجدي داخل الحراسة مما يشير إلى التربص. وأضاف المحامي محمود الشاذلي في هذا الخصوص
تم التصديق بالضمان العادية للأستاذ وجدي اليوم 1/11/2022 وتم الإفراج عنه بالضمانة العادية بحضور ضامنين له بخصوص البلاغ المفتوح من وزارة المالية، إلا أنه تم القبض عليه في البلاغ رقم 31/2022 بتاريخ 27/10/2022.
أعلنت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين رفضها لقرار لجنة الاستئناف الخاص بإلقاء قرار حل نقابة المحامين، فيما يشهد مقر نقابة المحامين مواجهات بين منسوبي نقابة النظام البائد وأعضاء اللجنة التسييرية. وقال علي قيلوب رئيس اللجنة التسييرية أن قرار لجنة الاستئناف لا يستند على أساس قانوني، وتوعدت النقابة بمناهضته بالطرق القانونية. وقال المحامي ساطع الحاج عضو هيئة الدفاع المكلف من لجنة التسيير أن المعركة تستهدف النقابات التي تستهدف التنوير، خاصة نقابة الصحفيين والمحامين والمهندسين. كشف وزير الصحة بشمال كردفان الدكتور إبراهيم الأنصاري عن وفاة حالتين في الولاية آخرها يوم الاثنين بسبب الإصابة بحمى الضنك، وقال لراديو دبنجا أن 13 حالة إصابة ما زالت في مراكز العزل، موضح أن محاربة حمى الضنك تعتمد على التوعية. وكانت ولاية شمال كردفان أعلنت عطلة لمدة 2 أسبوع تنتهي يوم الأحد المقبل بسبب تفشي حمى الضنك، وأضاف في هذا الخصوص
حتى الكيسي تدخل مراكز العزل إلى الآن على رقم 13، فبكون عندنا دخول لكن عندنا الإنتشار بيتم يومي الحمد لله تعالى، يعني في تعافي طوالي كويس. في حمى الضنك طبعا بتعتمد على التوعية أكثر من أي حاجة تانية. الوفيات عملت 2 آخر وفية كان عندنا امبارح، الأمزاح عمره هو كان كبير شديد في عمره.
كشفت وزارة الصحة بشمال دارفور عن زيادة كبيرة في حالات الإصابة بحمى الضنك والملاريا، حيث بلغت 570 حالة اشتباه بحمى الضنك من بينها 239 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغت جملة حالات الإصابة بالملاريا 9016 حالة إصابة خلال هذا الأسبوع. وقال محمد إدريس مدير وزارة الصحة في تقرير لوالي الولاية نمير محمد عبد الرحمن يوم الثلاثاء أن المستشفيات والمرافق الصحية بالولاية سجلت عدد 239 حالة إصابة مؤكدة بحمى الضنك بينها حالتين في مراكز العزل، وذكر أنها سجلت كذلك زيادة كبيرة في حالات الإصابة بالملاريا بلغت أكثر من 9016 حالة إصابة، وأضاف في هذا الخصوص
في ارتفاع في عدد حالات الملاريا لأكثر من 9000 حالة خلال الأسبوع 43، وكذلك أيضا عندنا ارتفاع في عدد الحالات المشتبهة بحمى الضنك ل 570 حالة، ال 570 حالة عندنا منها 239 حالة هي موجبة.
كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم زيادة في معدلات الإصابة بالملاريا في محليات الخرطوم وأم درمان وشرق النيل مع انخفاض الحالات في بقية المحليات بحسب وكالة السودان للأنباء. وأكد مدير إدارة الملاريا بالإدارة العامة للطب الوقائي بشير آدم إسماعيل أن جملة الشرائح التي تم فحصها بلغت 26460 شريحة، منها 3696 إيجابية. وقال أن نسبة تفتيش ومعالجة توالد البعوض بولاية الخرطوم بلغت 54.8%. كشفت غرفة طوارئ النيل الأزرق عن ارتفاع عدد النازحين بمدينة الروسيرس، مما أدى لفتح مراكز جديدة للإيواء. وأوضحت الغرفة في تقرير أن عدد مراكز الإيواء ارتفع إلى 10 مراكز، 6 منها في جنيس، وهي في مدارس جورية، عجيب، المانجليك، نسيبة بنت كعب، عمر المختار، طه الشايب، مصعب ابن عمير، وأربعة بالروسيرس، أبو الكيلك وعمارة دونكوس وهانم ريزك والسيدة عائشة. وأشارت الغرفة إلى وجود 10500 نازح في حي القسم بالدمازين. أعلن مدير عام وزارة التربية بإقليم النيل الأزرق محجوب الشريف استئناف الدراسة في جميع مراحل الدراسة ابتداء من الأسبوع المقبل. وقال في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا، سيتم الحصول على معوقة للنازحين في الخلاوي أو نصب خيام أو تخصيص مراكز الإيواء. أطلقت محكمة حلة كوكو يوم الثلاثاء صراح أحد المحتجزين منذ يوم الأحد، وشطبت البلاغ في مواجهته لعدم كفاية الأدلة، فيما لا يزال 5 آخرين قيد الاحتجاز في كل من قسم المباحث بالحاج يوسف وقسم حلة كوكو. وقال المحامي محمد زين أحمد عمر من محامي الطوارئ بشرق النيل لراديو دبنجا أن النيابة تحفظت على 5 من المتظاهرين وأحالت 2 منهم لقسم حلة كوكو، ودونت النيابة في مواجهتهم بلاغين تحت المادة 182 المتعلقة بإتلاف عربة شرطة، والثلاثة الآخرين في قسم مباحث الحاج يوسف. أطلقت الحركة الشعبية شمال قيادة عبد العزيز الحلو صراح 3 موظفين هم دفع الله آدم بحيري وبرعه علي الباشا وعبد الصمد إبراهيم موسى يوم الاثنين. وقالت مصادر من كادوغلي لراديو دبنجا أن الموظفين الثلاثة يتبعون لمكتب المالية بمحلية أبو كرشولة كانت قد احتجزتهم الحركة الشعبية يوم الخميس الماضي بسوق منطقة مبسوط بإدارية كالينج بمحلية أبو كرشولة، واقتادتهم إلى مناطق سيطرة الحركة في منطقة الحجير، ثم إلى جبل طاسي معقل الحركة الشعبية بمحلية العباسية تقلي. وأكدت المصادر أن المطلق صراحهم وصلوا إلى مدينة العباسية تقلي، ومنها إلى أم روابة ثم الرهت، ومنها لمدينة أبو كرشولة موطنهم الأصلي. ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال بالحركة الشعبية للتعليق على الخبر. كشف خالد بيرم رئيس اللجنة التسييرية لتجار عبدبرة عن اتفاق مع ديوان الضرائب بعدم تجاوز الزيادة في التقديرات الضريبية إلى ضعف تقديرات العام السابق. وقال خالد بيرم لراديو دبنجا أنهم اتفقوا خلال الاجتماع الذي انعقد يوم الثلاثاء مع ممثلي وزارة المالية وديوان الضرائب على تحويل الاستئنافات إلى تسويات للضرائب. وقال أنهم رفضوا التقديرات الضريبية لأنها زادت بنسبة كبيرة. وأضاف خالد بيرم في هذا الخصوص،
فقعدنا معنا على أساس أن الموضوع موضوع تسوية، ومثلا ضرب مثل، إذا كان أنت السنة الفاتت جاتك ضرائب 23 مليون، السنة دي قاموا جابوا لك 850 مليون، وعندنا نحن دي حالات كثيرة حصلت. الاتفاق اللي تم عليه أنه زيادته ما تكون تفوت 100% من ضريبة السنة الفاتت.
الخبر الأخير في النشرة، هددت اللجنة التسييرية للمعدنين بولاية البحر الأحمر بإقلاق أسواق التعدين وطرد الشركة السودانية للموارد المعدنية وموظفي المحلية منها، بجانب إقلاق أمانة حكومة ولاية البحر الأحمر في حال انعقاد المؤتمر بدون مشاركة مواطني الإنتاج. وقالت اللجنة أن والي البحر الأحمر رفض خلال اجتماعه باللجنة مشاركة مواطنين المناطق المنتجة في مؤتمر قضايا التعدين المزمع انعقاده في الولاية. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقوا بشيش دنيا دبنجا ترتقوا بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقوا بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 2 نوفمبر للعام 2022. وفي جولتنا لهذا اليوم رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين علي قيلوب يشرح كيف تم الاعتداء على المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة أمس بخصوص القرار الصادر بحل نقابة النظام البائد، والأستاذ ساطع الحاج يكشف عن آخر الإجراءات التي اتخذتها النقابة لمواجهة الاعتداء أمس على دار النقابة. الأستاذ فيصل الباغر وعضو نقابة الصحفيين المنتخبة خالد فتحي في اليوم العالمي للإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والذي يصادف اليوم 2 نوفمبر. وأيضا نقف عند المسيرة التي سيرها طلاب وتلاميذ شمال دارفور أمام منزل الوالي اليوم احتجاجا على ارتفاع الرسوم الدراسية والمطالبة بمحاربة الأمراض المتفشية في شمال دارفور. والنقابي عبود الشربيني يستنكر تهديد الإدارات الأهلية لشركة ميرسك. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022. علي قيلوب نقيب المحامين للجنة التسييرية يصف قرار إلقاء حل نقابة المحامين التابعة للنظام البائد بالمعيب، ويقول لا يستند على أسباب قانونية وموضوعية وأخلاقية. ساطع الحاج عضو هيئة الدفاع عن لجنة تسيير نقابة المحامين يقول أنهم بصدد تقديم طعون حول قرار لجنة الاستئنافات، ويؤكد فشل هجوم منسوبي النظام البائد على دار المحامين. محامون يؤكدون استرداد اللجنة التسييرية لنقابة المحامين من القوات النظامية صباح الأربعاء، ويكشفون عن إصابات وأضرار محدودة جراء الاشتباكات. فولكر بيتريس يدين الهجوم على مقر نقابة المحامين ويعتبره إشارة موجهة ضد الجهود الجارية للتوصل إلى إجماع. استنكار واسع من القوى السياسية والمدنية والمهنية ولجان المقاومة لهجوم أنصار النظام البائد على مقر نقابة المحامين. لجنة المعلمين السودانيين تؤكد بطلان قرار المحكمة العليا الذي قضى بإلغاء قرار لجنة إزالة تفكيك التمكين بحل نقابات النظام البائد. منظمة صحفيون لحقوق الإنسان جهر تكشف عن تزايد قمع الصحفيين بعد انقلاب 25 أكتوبر وتحذر من العواقب الوخيمة للإفلات من العقاب. الصحفي فيصل الباقر يقول المناخ بعد الانقلاب غير صديق لحرية الصحافة، ويشير إلى تعرض الصحفيين لانتهاكات من قبل الأجهزة والقوات العسكرية. المئات من تلاميذ الفاشر يسيرون موكبا إلى منزل الوالي احتياجا على زيادة الرسوم وللمطالبة بمكافحة حمى الضنك، والقوات النظامية تفرق الموكب باستخدام العنف. معلمو كادوغلي بجنوب كردفان يتوقفون عن العمل لمدة 3 أيام احتياجا على النقل التعسفي لأربعة من قيادات اللجنة المطلبية لعمال التعليم. وزارة الصحة الاتحادية تكشف عن تفشي غير مسبوق لحمى الضنك في شمال كردفان. شكاوى من تردي البيئة الصحية في مستشفى كادوغلي بولاية جنوب كردفان وانعدام المياه والأدوية. مواطنو مدينة الفاشر يشتكون من سوء الخدمات الصحية وخلو المستشفيات والطوارئ من علاج مرض الملاريا. إصابة أحد محتجزي ولاية شمال دارفور في سجن الهدى بفقدان العقل وإصابة آخر بمرض الدرن ومخاوف من انتقال العدوى لبقية السجناء. مركز هودو يكشف عن اعتقال القوات المسلحة لمواطن من منزله بمدينة تلودي بولاية جنوب كردفان بدون إبداء أي أسباب. ديوان الزكاة الاتحادي يقرر إعادة فتح مكتب زكاة محلية قريضة بولاية جنوب دارفور بعد إقلاق دام أكثر من عام عقب اغتيال مديره السابق. شركة ميرسك الملاحية تلوح بالانسحاب من الموانئ السودانية نهاية العام بسبب تهديدات من قيادات قبلية واستنكار واسع وسط عمال الموانئ.
اعتدى محتجون من النظام البائد بالعصا أمس على المؤتمر الصحفي الذي نظمته لجنة تسير نقابة المحامين بمشاركة عدد من الصحفيين والقوى السياسية والمهنية. المزيد حول هذا الاعتداء. جولة السودان التغت رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين علي قيلوب لمعرفة كيف تم الاعتداء. مرحبا بك.
نحن نقابة المحامين اللجنة التسييرية عملت مؤتمر صحفي الساعة 1:30 في دار المحامين على أساس أنه توضح للمحامين للعضوية بتاعتها وللصحفيين القرار الصدر بإلغاء القرار الصادر بحل نقابة الخلول زي ما نقوله أو النظام البائد يعني.
نعم.
اللي فعلا انتهت دوري الدورة بتاعتها ذات انتهت في 2021.
لا.
نحن قصدنا نعمل مؤتمر صحفي ده لأنه عندنا رأي قانوني ودفوع قانونية وموضوعية فيما يتعلق بالقرار ده والطعن فيه بالأسباب دي يعني بدفوع قانونية وموضوعية لأنه الطعن ده أو القرار ده معيب من ناحية قانونية لا يستند على أي أسباب قانونية أو حتى موضوعية أو أخلاقية يعني. فقلنا نوضح المسائل دي للعضوية بتاعتنا وللإخوة الصحفيين والإعلاميين على سنه الناس تجب على حقيقة الأمر يعني. والأسباب اللي قلناها باختصار شديد هي أنه اللجنة الأصدر للقرار في خطأ يعني أو مخالف للقانون باعتبار أنه أساساً اللجنة دي التشكيل بتاعها من 5 أعضاء والقرار صدر من 3 أعضاء وبكل أسف صدر يوم الجمعة اللي هو يوم عطلة يعني.
نعم.
الحاجة الثانية القرار نفسه هو اللجنة ذات تشكيلها القرار بتشكيلها قرار ويفترض أنه يصدر من مجلس السيادة بالتشاور معه والاتفاق مع مجلس الوزراء. ده كله ما تم، دي كلها يعني أخطاء ومخالفات للقانون ولصريح القانون. الحاجة الثالثة برضها الجهة الصانة أو الجهة الصدر يعني قرار الصريحة اللي هي اللجنة المحلولة التابعة للنظام السابق، هي الفترة بتاعتها والدورة بتاعتها انتهت في 2021 كما ذكرت يعني.
نعم.
بالتالي هي ما عندها أي صفة قانونية على أساس أنها تقضى أو تغاضى يعني.
نعم.
بحيث أنها ممكن تعمل تقدم طعون، تطلب مثلا إبطاء قرارات وكذا يعني، ما عندها صفة دي لأنها أوريدي تحلت وما عندها صفة قانونية وقانونا ما يحق لها ده يعني.
نعم.
دي الأسباب تقريبا باختصار شديد من ضمن الأسباب أن احنا يعني قلناها يعني.
نعم.
غير كده تجاوزت الغيد الزمني بتاع باعتبار الطعن يعني من جهة دي زادة، بحيث إنها ما كان الغرار في محل الغرار ده ذاته، محل الطعن بتاعنا ده ذاته، أما كان يفترض إنه ينظر لأنه أو كان يعني يعول عليه أو ينظر حتى، لأن هي الغيد الزمني بتاعها انتهى.
نعم.
كيف؟ ولأنها يعني يفترض أنها كانت تقدم خلال 15 يوم وكان أوريدي 15 يوم انتهت، وكمان لما أصدروا قرارهم أصدروا قرارهم ده يوم جمعة يعني على أساس يلحقوا الغيد الزمني ده يعني.
نعم. ونبقى في تداعيات الاعتداء على دار نقابة المحامين أمس من قبل محامي النظام البائد. الأستاذ ساطع الحاج يكشف عن ما هي الإجراءات التي اتخذتها النقابة لمواجهة الاعتداء أمس على دار النقابة.
ما يجري الآن هو محاولة لضغط العمل النقابي للنقابات ذات الثقة والتأثير في مجرى التحول الديمقراطي. اثنين، بالنسبة لنقابة المحامين هم تقدموا بفعل بالرغم من أنهم هم نقابة محلولة، وحتى لو ما كانت محلولة بالقانون أجل أصلا انتهى في 31/12/21، وبالتالي لا تمتلك الصفة القانونية بعد 31/12/21 بانتهاء أجل أصلا. وبرغم ذلك قدموا فعل إلى الدائرة الموجودة في المحكمة العليا لنظر قرارات الصادر من لجنة الاستئناف المختصة بمراجعة قرارات لجنة التنفيذ، وبالرغم من أنه هذه اللجنة ما عندها صفة في نقابة المحامين، إلا أنه للأسف المحكمة العليا قبلت تصريح هذا الطعن وأعطته رقم، والأدهى والأمر إنما لما وجدت أنها غير مختصة بنظر هذا الطعن، بدل ما تشطر باعتبار هي ما جهة مختصة أحالت إلى جهة إدارية للنظر، وبالتالي قرر ما حدث مباشر المحامين المحاولة تشكلت أي دفاع الآن من عشرات والمئات من المحامين بضبط تقديم طعون إلى المحكمة العليا، وبالرغم منه يعني اهتد الشغل كثيرا، ولكن القرار بدأنا كان إنه لابد أن نواصل في أعمالنا السلمية وأعمالنا القانونية حتى لو اهتزت الثقة الشيء، لكن لابد ده تعريف انتهجنا عن نهج القانوني في معارضة مثل هذه القرارات الجائرة التي تحاول أن تتدخل في المعركة السياسية لتوجه كفة القوى الشمولية، القوى التي تضاهب حقيقة التحول الديمقراطي الآن في السودان. عليها هيئة الدفاع لديها كثير من الخيارات القانونية، وهي الآن تسير في كافة المسارات القانونية التي نص عليها القانون لمناهي هذا القرار. ثلاثة، المحاولة بالقوة التي حاول طول النظام الماضي محاولة موفقة وغير مسلولة بأي قانون، لأنه حتى لو صدر القانون بإلغاء لجنة تسيير المحامين الحالية، التنفيذ يحتاج إلى سلطة تنفيذية، يعني لا يأتي الشخص ويحمل القرار وينفذ بالقوة أو ينفذ بالعضل أو يأخذ القانون بدو، لا بد من آليات لتنفيذ مثل هذه القرارات، هم تخطوا هذه الآليات حقيقة ولم يعبروا بها، وجاءوا بأعداد كبيرة إلى دار المحامين بمحاولة بالقوة إقامة منشط يختص بهم صحفي، ومحاولة التواجد في دار المحامين ولفرض الأمر الواقع، لكن عموما هذه المحاولة باءت بالفشل. عموما قوة الثورة تظل ماضية بقوة لتحقيق أهداف الثورة، وهذه التراجعات التي حدثت هنا أو هنالك هي خسارات بسيطة تمنحها قوة إضافية لتحقيق الانتصار النهائي على القوة الرجعية وقوة التخلف وقوة الإرهاب وقوة القمع والجبروت. وبالتالي الثورة ستنتصر وستفرض رفرفة راياتها على هذا الوطن تحت شعارات الحرية والسلام والعدالة. شكرا جزيلا.
يصادف اليوم 3/2 نوفمبر اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. جولة السودان التقت الأستاذ خالد فتحي عضو نقابة الصحفيين المنتخبة حول اليوم العالمي للإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والصحفيات في السودان. مرحبا بك.
في البدء نشكر إذاعة راديو دبنجة صوت الحرية والديمقراطية. الاحتفال أو الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب للجرائم ضد الصحفيين هو احتفاء مبين درجة الأمم المتحدة ومنظماتها وكل الحاذبين والمهتمين بقضايا حرية الصحافة والإعلام في شتى بقاع العالم. الاحتفاء والاحتفال به هي مسألة نبيلة كما قلت، لأنها تنهي أو تسهم في محاولة جادة في إنهاء الإفلات من العقاب. نحن هنا في السودان وسائل الصحافة والإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية منها عانت عهودا طويلة من العسف والضغط والتنكيل والبطش وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي وقعت طيلة الثلاث عقود الماضية من عمر النظام المباد.
نعم
عمر النظام المباد. هذا يجعل الصحفيين في السودان أحرص من غيرهم على أن يكون شعار إنهاء الإفلات من العقاب للجرائم الواقعة ضد الصحفيين أكثر حرصا على ذلك وأكثر دفعا له. ظلت الصحافة السودانية كما قلت تعاني من عقود منذ الثلاث عقود الماضية. درجت في السنوات الماضية شبكة الصحفيين السودانيين على رصد وتصنيف هذه الانتهاكات، ومن ثم أيضا نقابة الصحفيين السودانيين المنتخبة حديثا أيضا بدأت في هذا. من الواضح أن معدلات الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين والمصورين زادت في العام الأخير الذي أعقب الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021. وقد رصدت شبكة الصحفيين تنامي معدلات الانتهاكات التي تنوعت بين الاحتلال والاستدعاء والتنكيل والضرب والسحب وتحشيم المعدات واستهداف الصحفيين والإعلاميين والمصورين.
نعم.
أثناء تغطية المواكب الجماهيرية وأثناء تغطية الفعاليات
المناهضة للانقلاب العسكري.
وأيضا نبقى في اليوم العالمي للإفلات من العقاب في جرائم المرتكبة بحق الصحفيين، نستمع للأستاذ فيصل الباقر رئيس جهر حقوق الإنسان حول اليوم العالمي الذي يصادف اليوم 2 نوفمبر لإنهاء الإفلات من العقاب والجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. مرحبا بك.
نحن في صحفيين حقوق الإنسان جهر ومعانا شركانا في المجتمع المدني وفي النقابة وكل الصحفيين والصحفيات بنحتفل باليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين. نحن درجنا في جهر أنه سنوياً نحتفل بهذا اليوم ولو بإصدار بيان. العام الفائت أصدرنا بيان، ومن العام وهذا العام برضو صباح اليوم أصدرنا بيان أكدنا فيه أنه نحن بنحتفل مع شباب العالم ومع الصحفيين والصحفيات في العالم كلهم بهذا اليوم العظيم واللي بيجي هذا العام تحت حماية الميديا لحماية الديمقراطية. وبنؤكد في جهر إن احتفالنا باليوم ده يضعنا دائما أمام مسؤوليات جسام تجاه حماية الميديا وحماية الديمقراطية، واللي ما بتتأكد أبدا بدون سلامة حماية الصحفيين والصحفيات عبر آليات معروفة. بتوجب على كل شركاء الهم والمصير إنه يعمل على إيجادة. نفتكر من أهم المطلوبات الآن قدامنا المجتمع المدني وفي حركة الصحفيين السودانيين إنه نمشي باتجاه تسهيل آلية لحماية الصحفيين في السودان، آلية وطنية للحماية. دي مسألة مهمة جدا نعمل مع كل الشركاء. بالنسبة للانتهاكات اللي تمت في السنة الفاتت، نحن في جهر وبرضو مع زملائنا في النقابة وزملائنا في شبكة الصحفيين والإعلاميات وكيان الصحفيات وكل المؤسسات الصحفية إذا كانت صغيرة أو كبيرة، عملنا على الرصد بتاع الانتهاكات وملاحظات العلمية يعني حصل منذ الانقلاب بتاع 25 أكتوبر 2021 تغييد وقمع ومنع المتزايد ووحشي لحرية الصحافة والتعبير. ده تم عبر السياسات ذات حد الإنترنت، قطع شبكة الهاتف، اختراق وسائل رقمية، التهديد والوعيد للصحفيين والصحفيات، نظامنا ده كله اعتقال التعسفي والمطارد والاختطاف من الشوارع والاقتحام واتباع حرمات المغارة الإعلامية، تحطيم الأدوات الصحفية من كاميرات وغيرها، سرقة المستندات الشخصية للصحفيين والصحفيات، التعذيب الوحشي، قرروا الصحفيين والصحفيات، ده كله منشور بوقت ولم يتم فيها تحقيق أو مساءلة للأجهزة المنفذة للقانون أو القضاء، وقد أعتقد أنه الأجهزة المنفذة للقانون والقضاء وكل هذه المؤسسات بعد الانقلاب بتاع 25 أكتوبر 21 أصبحت غير راغبة في حماية وسلامة الصحفيين. وبنفتكر وبنؤكد أن الشرطة الإنقلابية هي المسؤولة عن كل هذه الجرائم إلا اتفتت عليها قانونا جبنا أمامنا نوحد جهودنا في المجتمع الصحفي لمناهضة الانقلاب والدفاع عن الصحافة والتعبير عن الصحفيين والصحفيات والاعتداءات. ونحن في 25 أكتوبر 2021 رفعنا شعار صحافة المقاومة مع شعبنا، وده كله بيأكد إنه الآثار الإفلاق والعقاب عنده آثار وعنده عواقب وخيمة وبعيد المدى في تغييب الحقيقة على الجمهور، وده بيخلي سياسة النظام الإعلامي اللي تعمل عليه السلطة في الخرطوم وفي كل الأغاليم وفي مناطق النزاع إنها تكون بؤر من الاستطلاع القبلي والعنف المجتمعي ومراكز العنف الموجه ضد الصحفيين والصحفيات. نحن سنقاوم ذلك بكل ما نستطيع من طاقة ومن قوة والإيجاد، حنرفع صوت عاليا ضد الانتهاكات وحنعمل مع المجتمع المدني لأسس مرصد لرصد الانتهاكات، وفي نفس الوقت بنقوم بحماية زملائنا وزميلاتنا. نحن في الجهر في 3 مايو 2020 اليوم العالمي لحرية الصحافة عملنا الجليل من الموجهات للتغطية الصحفية في الطوارئ الصحية، ده كان بمناسبة كوفيد. الآن بنعمل على عمل مجهود برضو قريب من ذاك، بنعمل في جهودنا، بنعمل في الموجهات للتغطية الصحفية للاحتياجات إذا كانت كمية أو قد تحدث تكون حنيفية عنيفة، وغالبا هذا الدليل أو هذه الموجهات حتكون هي في قريب نحو دليل في داعي للتغطية الصحفية للاحتياجات.
نعم
ونفتكر أنه ده وقته ومحتاج له، وبنعمله مع كل الشركات كل زملائنا وزميلاتنا، نضع استراتيجيات مشتركة مع النقابة ومع شركاء الهم والمصير كلهم عشان نماهي بالإفلات من العقاب جرائم مرتكبة الصحفيين.
نعم
بمواصلة النضال الجسور باستمرار صحافة المقاومة في دحر الانقلاب، استغلوا بالطريق الأول والوحيد لاستكمال واجبات ومهام ثورة ديسمبر 2018 الجديدة. بنقول لكل الناس ولكل زملائنا، أرفعوا صوتكم عالي بالدراء مرتبط بحق الصحفيين، بنأكد أنه إنهاء مخيات من الغاب دعم لحرية التعبير، بنقول نعم لتأكيد أكبر تحالف ضد الجرائم الموجهة للصحفيين والصحفيات، ونؤكد أن الثورة مستمرة.
وننتقل إلى ولاية شمال دارفور، والتي سير طلابها وتلاميذها اليوم مسيرة احتجاجية إلى منزل الوالي بمدينة الفاشر، منددين بزيادة الرسوم الدراسية وانتشار الأمراض والأوبئة في المدينة. جولة السودان كانت هناك وأجرت استطلاع وسط الطلاب والتلاميذ.
بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الطالب محمد لقمان إبراهيم موسى من مدرسة الفاشر الثانوية الأهلية، واليوم طلعنا مظاهرات جميعا كل المدارس الثانوية لتلبية الطلبات مثل التعليم المجاني أو تخفيض رسوم الدراسة، ومكافحة الأمراض مثل حمى الدنك والملاريات المنتشرة مثل الفتاة التي ماتت في المدرسة داخل الفصل، ونرجو يرجع حالة الطوارئ وإعلانا لمكافحة الأمراض، ويكفل المدارس لفترة محدودة لكي يعالج الأمراض.
والمظاهرات ده بعد انتم مشيتوا حصل شنو؟ بعد ما مشيتوا بيت الوالد
حصل شنو؟ حصل انه ناس الشرطة العسكرية اطلقوا علينا البومبام والضرب بالسيطان يعني شكونا بالعربات وما خلونا انه نعم نحقق طلبنا.
وانت بتناشد الحكومة بشنو؟
مكافحة الأمراض والحاجات دي بسميها.
بقرا في مدرسة الاجتهاد الثانوية. يلا احنا طلعنا بالمظاهرات دي في حاجة بسموها زيادة في الرسوم، زيادة مبالغة، يعني الزول تلقى في البيت خمسة طالب يعني بقرا، والقروش دي كمية القروش دي بيجيبوها منين؟ كمية باهرة كده في الرسوم ما طبيعي ذاته، وتانيا الفطور ذاته بقت خالية، يعني ما ممكن الزول يلقى الحاجات دي من وين؟ مبالغة طبعا، زيادة في الرسوم، أسعار باهرة، التمانين أضرب التمانين ده في خمسة أها بينتج كم؟ الزول حتى في الشهر الأستاذ في الشهر ما بيصرف الكمية العدد اللي احنا نقولوها دي، ما ضرورة أصلا للحاجات الزي دي.
طالبت بشنو؟ بتطالبوا الحكومة بشنو؟
نطالبوا بتخفيض الرسوم، تخفيض الرسوم أهم حاجة لازم.
الاسم ضها موسى، نحن الليلة طلعنا المظاهرات ومشينا قبل ما نحصل بيت الوالي، لقينا العساكر جدعونا بالبومبام وطردونا وقال لنا ما نمشوا، ونحن نطالب بتخفيض الرسوم لأنه ما ممكن ياخد طالب بقرة بـ 80 ده نحن بنلقوها نلقوه من وين؟ الرسوم ده لازم تنقص.
السلام عليكم، أنا تيسير لقمان إبراهيم. إحنا الليلة طلعنا مظاهرات نسبة لزيادة الرسوم الدراسية، وزيادة الرسوم الدراسية وتاني شيء ناس المدارس ما بيجاملوا في الرسوم، والرسوم دي غالية شديد وكثيرة، وما أي زول بقدر بدفعها، زي مثلا هسي أي زول مثلا في بيته يكون عنده خمسة طلاب في الثانوي ما بقدر يدفع لأي واحد مثلا 80 وناس المدارس ما بجامله في الرسوم، وبيضغطوا الطلبة على أساس إنه يجي يدفع رسوم وبطردوهم من المدارس، وذاته بيسيئون بالكلام يعني، وما أي والد بيقدر يدفع الرسوم دي كاملة كده للطالب، وزي مثلا عنده 3 و4 و5 يجيب من وين، والمعيشة محدودة والأوضاع صعبة زي ما كل الناس بتعرف.
تطالبي بشنو؟
نطالب بأنه يخفض الرسوم دي، يخفض الرسوم الدراسة ويدو مهلة ذاته للأولياء الأمور عشان يقدروا يسددوا الرسوم.
ونختم جولتنا مع النقابي عبود الشربيني، والذي استنكر تهديد الإدارة الأهلية لشركة ميرسك في شرق السودان. مرحبا بك.
والله يا أخي نحن أول حاجة في شركة ميرسك جوها خطاب من ممثلين يعني مكتوب لشركة ميرسك أنه دايرين خدمة وكلام زي ده. أول دي شركة ملاحية، نحن صاحبنا طالب، نحن كأبناء منطقة نحن بجد بنطالب استهداف المنطقة عشان يشيلوا الخطوط الكبيرة من السودان وكلام زي ده. يبقى يعني أي زول يقدم جواب ويقول أنا صاحب منطقة ولا غيره ولا غيره، ما من حقه غير يقيف مع البلد، يجي يشتغل لنا ضد شركات ملاحية كبيرة بتغذي المنطقة أكتر من باقي السودان. أيوة. ونحن نقول لميرسك من المفترض أي خطابات تجيها، نحن ناس عندنا نظار وناس عندنا عمد وعندنا مشايخ، ما كل من يمثل إنه هو بجاوي هو المسيطر. نحن نرحب بأي شركات ملاحية تجي هنا تدينا التمييز الإيجابي، تلغائيا نحن لو مشينا لهم بيدونا التمييز.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم
دبنجا تدريوف روسوا
أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجنا اليومي صوت الولايات. وحلقتنا اليوم هتكون حول زيارة وفد هيئة محامي دارفور إلى مدينة الفاشر وبعض المعسكرات لمتابعة الإجراءات القانونية لبعض المعتقلين والنازحين والتجاوزات أيضا التي حدثت في المعسكرات. سعداء بأن تكون بيننا الأستاذ المحامية إقبال محمد علي لتحكي لنا عن الزيارة والإنجازات التي يعني تمت من خلال الزيارة، وأيضا الإفادات التي أدلوا بها في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالخرطوم. مرحبا بك.
مذكورة دي تكلمنا من خلال المؤتمر الصحفي برضو حول دور اللجنة الأمنية في إنها هي بتشتغل في الناس في شباب دارفور، وبدعم من الدعم السريع، يعني الحاجة دي كلها بتتم بموجب إجراءات من الدعم السريع، وإنه النائب العام وما قام بدور المنوط به في حماية المجموعة دي، وإنه يبحث عن أسباب الاحتغال ويتم الإفراج عنهم. وبرغم إنه قدمنا له عدد من المذكرات والطلبات لكن ما استجاب لنا، لأنه قال إنه هو حيخاطب مجلس السيادة، حيخاطب مجلس السيادة حتى يرد على الحاجة، برغم إنه كان واعد الناس إنه يوم 1/9 يتم الإفراج، لكن ما تم الإفراج. وإنه انتقلنا لمرحلة أخرى، خاطبنا رئيس القضاء في الإفراج عن المجموعة دي، ورئيس القضاء انتدب نائبه ومشى وقف على أوضاع المعتقلين المستجزين في سجن البودة، وتأكد إنه المجموعة المستجزة في سجن البودة دي مستجزة بدون أي إجراءات قانونية وما في أي مستندات بتوضح إنه هم تمت محاكمتهم، بالعكس إنه هم تسجنوا أكثر من سنة وتمدد لهم سنة ثانية من قبل اللجنة الأمنية
بدون أي مسوقات يعني.
يشكلوا دائرة للنظر.
نعم.
بدون أي مسوق قانوني.
نعم.
يشكلوا دائرة للنظر في الحاجة دي. وتكلمنا عن المحتغلين برضو كانوا محتجزين في سجن كسلة وسجن بورسودان، وتكلمنا عن إنه فيهم واحد من المحتجزين في سجن الهدى مصاب بمرض الدرن وما زال موجود مع أخوانه، يعني قاعد مع أخوانه بدون أي حماية لهم من الإصابة بهذا المرض، وإنه كل المدراسيون اللي إحنا مشينا لها دي أكدوا إنه المجموعة دي محتجزة بدون أي إجراءات قانونية وإجراءات موجودين لا إجراءات غير صحيحة، لكن هم ما في يدهم حاجة يعملوها.
نعم. هل
تكلمنا برضو عن سيادة حكم القانون؟ أيوة.
تفضلي تمي.
تكلمنا عن سيادة حكم القانون إنه هو عايز تضافر بتاع جهود شعبية ورسمية الإعلاميين المحامين الأطراف الأخرى إنه يكونوا جزء من الحاجة دي عشان نقدر نطبق أو نراقب سيادة حكم القانون في البلد، لأنه البلد دي لها 33 سنة فيها انتهكت العدالة فيها وفيها سيولة، أصبحت إنه كل الإجراءات القانونية الإجراءات بتتم بمعزل عن القانون، لكن شنو هي ذاتها بتسمى بإجراءات قانونية غير صحيحة، يعني يخدوا ناس في سجون ويترحلوا من سجن لسجن بدون أي إجراءات مباشرة من من إدارة السجون هناك لإدارة السجون هنا، ويتخطوا في سجن كأمانات، إنه هي دي ده نوع من أنواع الانتهاكات. تكلمنا عن انتهاك حقوقهم في الترحيل من هناك لهنا، وطريقة الترحيل ذاتها كانت تمت كيف، وإنه كانوا مجنزرين، وإنه كان في نوع من أنواع الإهانة، إنه ما منعوهم إنه ينزلوا عشان يتسيروا، وكانوا بيتسيروا في جردة قدام زملائهم في العربات يعني.
نعم.
برضو تكلمنا عن إنه وصلتنا معلومة إنه في بعض منهم من اللجنة الأمنية بالطالب المحتجزين ده بدفع أتاوات عشان يتم الإفراج عنهم. الأتاوات بتراوحت من 50 جنيه إلى 50 ألف إلى 500 ألف. تكلمنا عن الانتهاكات الحاصلة اللي هي من اغتصاب وسرقة ونهب واختطاف 13 من معسكر زمزم، تم اختطافهم، تم الإفراج عن بعض منهم، تبقى 4 ما زالوا مختطفين، وإنه الدعم السريع بجمعة دقل وتوسط في إنه يتم الإفراج عنهم، أفرجوا عن ذلك باقي 4 محتجزين ما زالوا محتجزين عن يوسف شيبو، والأربع دل فيهم امرأة حامل طفلة وطفلين، طفل وطفلة وشاب عمره 30 سنة.
نعم.
حاولنا نغطي كل الانتهاكات اللي حصلت وزياراتنا وأسباب زياراتنا ذات شنو. تكلمنا عن انتهاكات في معسكر زمزم ومعسكر أبو شرط من المعسكرين اللي احنا زرناهم في الفترة.
طيب، يعني بالنسبة للناس المحتجزين هل من بينهم أي أطفال؟
12 طفل ما زالوا محتجزين. 12 طفل ما زالوا محتجزين في سجن الهدى 8 وفي سجن بورسودان 4.
طيب، في
التحري بتاعنا وتغفر
هناك. نعم. طيب، أثناء كلامك ذكرت إنه في مساومة بالقروش، يعني الواحد لما يدفع بيطلع طوالي، يعني لازم يدفع حتى يطلع.
طيب، في مجموعة طلعت طب مقابل الدفع يعني.
نعم.
مجموعة طلعت مقابلة الدفع،
يعني بيبغوا عليهم كرهائن يعني، مش كده؟ لحد ما يدفعوا ولا شنو؟
يس. والحاجة دي بتمارس من وين؟ بتمارس من اللجنة الأمنية، لأنه في الإفراج عنهم ذاته بتم عبر اللجنة الأمنية، ما بتم تشاك، وبيجي زول طالب رسمي إنه أدفعوا مبلغ كده، إحنا حنعمل لكم إجراءاتكم ونوريكم.
طيب.
يعني هم واضحين من إنه ممكن مقابل المبلغ ده يطلعوا، ده بدون بأكد إنه الحاجة دي بتم عبر اللجنة الأمنية، ما بتم عبر أي جهة ثانية.
طيب، بالنسبة معسكر زمزم تحديدا، لانه يعني كانت في دعوات من المعسكر للهيئه عشان ما يجوا يشوفوا يعني مشاكلهم، اهم الاشياء اللي وجدتوها. أيوة. في معسكر زمزم.
طيب، معسكر زمزم ده احنا من خلال معسكر زمزم ده من اكثر المعسكرات اللي تعرضت لانتهاكات من اغتصابات، انه في 165 حاله بتاعت اغتصاب تم داخل المعسكر ده. كويس.
نعم.
هي الاغتصاب بتاع 13 تم من المعسكر، في وفيات برضو تمت من داخل المعسكر. الناس المعسكر احنا لما قعدنا معاه قالوا احنا بنستغل لأبسط مغونات الامن والصحه والتعليم.
نعم.
وانه احنا كل يوم معرضين لتهديد وانتهاك من جماعه من الدعم السريع، كل يوم هم بيحصل لهم انتهاك وتعدي من الدعم السريع. ده بالنسبه لمعسكر زمزم. عندهم 5000 بلاغ، عندهم 5000 بلاغ جاهز، هم ما قادرين يمشوا يعملوا اجراءاته. ليه؟ لان عندهم بلاغات عملوا اجراءاتها وطلعت لهم اوامر قبض، لكن ما في اجراءات بتاع القبض، لانه الناس اللي بتعدوا عليهم هم كلهم عندهم حصانات، او اغلبهم عندهم حصانات، من ضمنهم العمده يوسف شيبو ده.
نعم. ملاحظه يا استاذه انه يعني الانتهاكات الموجوده هناك كما ذكرت انها هي من الدعم السريع، يعني غالبيه الانتهاكات بتحصل هناك
أغلبها. أيوة.
نعم.
بالنسبه لمعسكر بوشوف نفس المستوى بتاع الانتهاكات، نفس المستوى بتاع عدم، يعني انت ممكن اقول لك انه الناس عايشين على هامش الحياه، ابسط مغومات الحياه ما في، ممنوع او يعني بالانتهاك اللي بيحصل لهم الاولاد او الشباب ما بيقدروا يطلعوا يشتغلوا برا باعتبار انه اذا مرقوا وساعة تجاوزت الخمسة ممكن يقولون يقولون انتوا حرامية، انتوا بتاعين شنو، انتوا مخلين بالأمن كده، يعني بيبقوا هم تاتوا معرضين لحتى انه يقضوا يدخلوا في بلاغات تانية.
نعم، يعني رصدتوا اي حالات بأرقام معينة في معسكر ابو شوك؟
رصدنا عدد، قابلنا عدد من الشباب هم ذاتهم تعرضوا لحاجة زي دي، انه ايام العيد لما انطلعوا عشان يشتروا حاجاتهم بتاعت العيد تم القبض عليهم.
نعم.
تم القبض عليهم باعتبار انهم حرامية كويس. برضو في عدد من الشباب تكلمنا معاهم قالوا هم كانوا متحركين بعد ساعة 5 خارج المعسكر، لما جاء داخلين المعسكر ناس الدعم السريع بيكونوا منتصرين في المنطقة دي باعتبار انه الدعم السريع ذاته عنده معسكر بتاع تدريب شرق معسكر ابو شوف.
نعم،
عندهم معسكر بتاع تجنيد وتدريب شرق معسكر ابو شوف بيكونوا منتصرين في المنطقة دي، فأي حرب فتحركوا الشباب ده فتعدوا عليهم، يعني ناس الدعم السريع عدوا عليهم. واحد منهم قال انا جيت احصد، انا زارع جيت احصد، لما وصلت مرحله الحصاد شالوا مني المحصول بتاعي، يعني فكميه من الانتهاكات بالمستوى ده. برضه عندهم مشاكل بتاع التعليم، عندهم مشاكل بتاع الصحه، لانه عندهم واحد من الاطباء المسؤولين من معسكر ابو شكر مشتغل مع الناس هنا في الفاشله تم الافراج عنه، زي ما قلت لك اغلب يعني اغلب مؤومات حياه ما موجوده في المعسكرات.
نعم استاذه، شكرا لك، شكرا كثير على افاداتك اللي قدمتيها لنا، بالتاكيد يعني كلهم يعني معلومات غيره. شكرا شكرا لك. أعزائي المستمعين، ده كان برنامجنا صوت الولايات مع الأستاذ المحامية إقبال محمد علي أثناء زيارته مع وفد هيئة محامي دارفور للفاشر ومعسكرات زمزم وأبو شوك. وإلى جديد الملتقى في حلقة أخرى من برنامجنا صوت الولايات، إلى اللقاء وغير عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.